إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهدي الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله صلى الله عليه وآله وسلم. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. يقول الله تعالى: يوم يأتي لا تكلم نفس إلا بإذنه فمنهم شقي وسعيد، فمنهم شقي وسعيد، فأما الذين شقوا ففي النار لهم فيها زفير وشهيق، خالدين فيها ما دامت السماوات والأرض إلا ما شاء ربك إن ربك فعال لما يريد. فمنهم شقي وسعيد. معاشر المسلمين، الشقاء والشقوة من معانيها الفساد والضلال، ولذلك يقول المجرمون يوم القيامة: ربنا غلبت علينا شقوتنا وكنا قوما ضالين. والأشقياء في دنيانا كثر، نسأل الله السلامة والعافية. والإنسان مهما حاول الابتعاد عنهم والحذر منهم، فإنه قد يصطدم بهم في يوم من الأيام في حياته، قد يصطدم بهم. فعلينا جميعا الحذر من أولئك الأشقياء. وهؤلاء الأشقياء درجات، كما هو حال كل شيء تقريبا في هذه الخليقة. الإيمان والكفر درجات، والخير والشر، والذكاء والغباء، وهكذا درجات. فالأشقياء درجات أيضا، منهم شرهم على أنفسهم فقط، شقي شره على نفسه، إما هذا أن يكون هذا الشر جسديا أو يكون بلسانه أو بكتابته على نفسه. ومنهم شرهم يطال غيره، يطال الغير، يصل إلى الغير. ومنهم شرهم يستهدف الغير تحديدا، وهؤلاء أتعس وأشقى صنف. وهذا الشر كما تقدم يتفاوت، منه البسيط ومنه المفرط المعقول ومنه الفاحش الذي يتجاوز التصور العقلي، ينقلب فيه الشقي إلى حالة هستيرية لا إنسانية ولا حتى وحشية، لأن الوحوش تقتل لكنها لا تقتل إلا لخوف أو من جوع، لا تقتل إلا لخوف أو من جوع. أما القتل لأجل مجرد القتل، بل والتلذذ بالقتل فيما يشبه السادية، والتفنن في طرق القتل لأناس عزل أبرياء، رجال ونساء من مختلف الأعمار، بل حتى الأطفال لا يسلمون من قتلهم. هذا عمل مخلوقات لا حيوانية ولا بشرية. صنف آخر
من المخلوقات، سمها ما شئت، جراثيم بشرية الشكل، طفيليات ضارة على هيئة بشر، سمها ما شئت. المهم ينبغي أن يبحث لهم عن مصطلح مستحدث لا ضمير عندهم يخز، ولا دين يردع، ولا عقل يزن، ولا مبدأ يحترم. مخلوقات أنشئت على شر، ودربت على الشر، وأشربت بغض الناس والحقد عليهم، يتحكم بها الظلمة المستبدون والطغاة، ويستخدمونهم في نشر الذعر بين الناس، وفي تحقيق طموحاتهم الشريرة بكل قسوة. أشقياء تعساء يعيشون بين الناس وما هم منهم، أسماؤهم مسلمة، لكن لو جئتهم بالقرآن كله ومواعظ الأرض كلها دون استثناء لما استجابوا ولما تأثروا. هم فعلا ظاهرة غريبة عجيبة تستحق الدراسة والتحليل. مخلوقات متعددة الجنسيات، رأيناهم في البوسنة لما هجم ذلك الصنف من المخلوقات بكل قسوة على المسلمين المستضعفين، قتلا وتعذيبا واغتصابا بلا رحمة. ورأيناهم على هيئة ميليشيات في مذابح التطهير العرقي في رواندا، ورأيناهم في كتائب الموت في العراق يقتلون على الهوية وعلى الاسم، ورأيناهم شبيحة في الشام، وأخيرا رأيناهم بلطجية في مصر. وليس الإشكال الأكبر فيهم، بل قبل ذلك في من يستخدمهم من السياسيين المنتفعين ويسلطهم على عباد الله ليبطشوا بهم في طريق تحقيق مصالحهم. كيف يطيب لهم نوم بالليل أو لقمة في نهار؟ كيف؟ أنا أتعجب، كيف يطيب لهم نوم في ليل أو لقمة في نهار؟ كيف يقوى ضمير أحدهم على مواجهة فعلته الشنعاء؟ كيف يواجه ربه إذا قام يصلي إن كان من أهل الصلاة؟ كيف يواجه ربه؟ لا أدري. أسئلة محيرة في عالم اليوم. ولهذا لو سقت نصوص الترهيب من عاقبة قتل المسلمين بلا حق وإيذائهم، أو مجرد ترويعهم، فقط ترويعهم، فقد صح في الحديث من أشار على أخيه أو إلى أخيه بحديدة فإن الملائكة تلعنه حتى وإن كان أخاه لأبيه وأمه، من أشار بالحديدة، فكيف بمن قتلهم؟ هذه النصوص قد تكون نافعة لنا نحن المصلين بإذن الله، لكنها ستكون كلاما لا قيمة له عند أولئك المخلوقات الغريبة، ولا عند الظلمة الذين يستخدمونهم، إلا أن يشاء الله. أيها الإخوة، إن حفظ الأنفس وحمايتها ضرورة دينية ومصلحة شرعية، بل وفطرة سوية وطبيعة بشرية وغريزة إنسانية، ودماء المسلمين عند الله مكرمة محترمة مصونة محرمة، بل كل بريء لم يعتدي على أحد، لا يحل سفكها ولا يجوز انتهاكها إلا بحق شرعي. وقتل النفس المعصومة عدوان آثم وجرم غاشم، وأي ذنب هو عند الله أعظم بعد الشرك بالله من قتل النفس التي حرم الله إلا بالحق؟ أي جرم، أي ذنب؟ ففي ذلك من إيلام المقتول وخطف حقه في الحياة، وإثكال أهله، وترميل نسائه، وتيتيم أطفاله. كلنا يتأثر عندما يسمع عن قتل نفس مسلمة على أيد آثمة وأنفس شريرة مجرمة تسفك دم مسلم واحد، فكيف بقتل الآلاف بل مئات الآلاف؟ إنها لجريمة شنيعة ترتعد منها الفرائص وتنخلع لها القلوب. أما جزاء القاتل في الآخرة فكبير، قال الله تعالى: ومن يقتل مؤمنا متعمدا فجزاؤه جهنم خالدا فيها وغضب الله عليه ولعنه وأعد له عذابا عظيما. من شدة الآية ذكرت جهنم ثم ذكرت العذاب العظيم، وأي عذاب بعد جهنم؟ أربع عقوبات عظيمة للمجرم يستحقها من الله: جهنم خالدا فيها، غضب الله عليه ولعنه لعن الله إياه، وأعد له عذابا عظيما. يقول تعالى: والذين لا يدعون مع الله إلها آخر ولا يقتلون النفس التي حرم الله إلا بالحق ولا يزنون ومن يفعل ذلك يلقى أثاما يضاعف له العذاب يوم القيامة ويخلد فيه مهانا، مضاعفة لشدة الإثم والذنب، إلا من تاب وآمن وعمل عملا صالحا فأولئك يبدل الله سيئاتهم حسنات وكان الله غفورا رحيما. إن من أبشع الأفعال التي تنافي الإيمان الصادق جريمة القتل العمد للنفس المؤمنة التي حرم الله قتلها إلا بالحق، فهي الكبيرة التي لا ترتكب وقلب القاتل ينبض بالإيمان. أما الكفار فيمكن أن يقتلوا المؤمنين الصالحين المصلحين، قد حذر القرآن من قتلهم، قال تعالى: إن الذين يكفرون بآيات الله ويقتلون النبيين بغير حق ويقتلون الذين يأمرون بالقسط من الناس فبشرهم بعذاب أليم، هؤلاء الكفار. وأما المسلمون فلا يوجد سبب، لا يوجد سبب يبلغ من ضخامته أن يفوق ما بين المسلم والمسلم من رابطة العقيدة وعلاقة الأخوة والإيمان، بحيث يمكن أن يقتل المؤمن المؤمن أبدا إلا أن يكون ذلك القتل خطأ. هذا في تصور الإسلام. قال تعالى: وما كان لمؤمن أن يقتل مؤمنا إلا خطأ. لا يتصور هذا، أن يقتل المؤمن المؤمن إلا خطأ. ولذلك اشتد الوعيد حتى صح في الترغيب من حديث أبي الدرداء قوله صلى الله عليه وسلم: كل ذنب عسى الله أن يغفره إلا من مات مشركا أو من قتل مؤمنا متعمدا، عسى الله أن يغفره إلا هذا، قتل مؤمنا متعمدا. فسوى رسول الله صلى الله عليه وسلم بين من مات مشركا ومن أصاب دما حراما في عدم رجاء المغفرة لكل منهما. دل ذلك عظم الجريمة، جريمة من قتل مؤمنا متعمدا وعلى عدم قبول توبته. بل إن الدنيا بما فيها ترخص في مقابل دم المسلم، الدنيا بما فيها دم المسلم أعز وأغلى منها. قد جاء في صحيح الجامع من حديث ابن عمر قوله صلى الله عليه وسلم: لزوال الدنيا أهون على الله عز وجل من قتل رجل مسلم، أهون على الله من قتل رجل مسلم. صح في حديث ابن مسعود أنه صلى الله عليه وسلم قال: يجيء المقتول متعلقا بقاتله يوم القيامة آخذا رأسه بيده الأخرى فيقول: يا رب سل هذا فيما قتلني، سل هذا فيما قتلني. قال: فيقول: قتلته لتكون العزة لك، فيقول: إنها لي. قال: ويجيء آخر متعلقا بقاتله فيقول: رب سل هذا فيما قتلني. قال: فيقول: قتلته لتكون العزة لفلان. قال: فإنها ليست له، الله عز وجل، فيبوء بإثمه. قال: فيهوي
في النار 70 خريفا، فيهوي في النار 70 خريفا. والنصوص في هذا كثيرة، لكن المقصود أن التوحش السائد في بلاد الإسلام لا يأبه بمثل هذه النصوص، وهو واقع نعيشه اليوم. هذا هو قدرنا، هو واقع نعيشه نحن اليوم، وهو لم يستمر بإذن الله تعالى، بل سيصلح الحال. ربما يأخذ الإصلاح زمنا، لكن العاقبة للمتقين بنص القرآن، رغما عن أنف من يقوم ويقول عكس ذلك. قال تعالى: إن الأرض لله يورثها من يشاء من عباده والعاقبة للمتقين. ويقول تعالى: ولقد كتبنا في الزبور من بعد الذكر أن الأرض يرثها عبادي الصالحون إن في هذا لبلاغا لقوم عابدين. لكن الظلم يستمر ونحن نراه، والكذب الصارح الصارخ الوقح يستمر، والافتراء يستمر، ما دام في الأمة منافقون، ليبراليون، علمانيون، منحازون عن الحق، وهم في حماية ضعفاء الإيمان وأهل الأهواء من أصحاب السلطة والنفوذ، أو كما جاء في حديث حذيفة: قلوبهم قلوب الشياطين في جثمان إنس، هكذا قال النبي صلى الله عليه وسلم: قلوبهم قلوب الشياطين في جثمان إنس. ولذلك تظهر الفتن وتفسد الأرض ويفسد البحر بمعاصي ومنكرات وظلم العباد. يقول تعالى: ظهر الفساد في البر والبحر بما كسبت أيدي الناس ليذيقهم بعض الذي عملوا لعلهم يرجعون. والله تعالى يمقت الظلم والظالمين، ويجعل للمظلوم ميزة الإجابة، يجعل للمظلوم ميزة الإجابة ولو كان مشركا كافرا، يجيبه الله عز وجل، فليس بين دعوته وبين الله حجاب، دعوة المظلوم، سواء كان هذا الحجاب كفرا أو شركا أو أي شيء آخر، ليس بينها وبين الله حجاب، ميزة للمظلوم، حتى لو كان ظالمه مسلما، ولا ينصر الظالمين سبحانه ولو كانوا مسلمين. ولذلك قال شيخ الإسلام: الله ينصر الدولة العادلة وإن كانت كافرة، ولا ينصر الدولة الظالمة وإن كانت مؤمنة. فالظلم لو رفع رأسه وشمخ يوما ما فهو وضع مؤقت قدره الله تعالى ليبتلي عباده، وسيدمغه الحق بعده بعد ذلك قطعا. يقول تعالى: بل نقذف بالحق على الباطل فيدمغه فإذا هو زاهق ولكم الويل مما تصفون. والذين يفرحون بقتل المسلمين في أي مكان شركاء في قتلهم، والذين يزورون أحداث قتل المسلمين ويطمسون الحقائق ويقلبون الحق باطلا والباطل حقا مشتركون في الجريمة بلا شك. في الجامع الصغير من حديث ابن عمر قال صلى الله عليه وسلم: من أعان على خصومة ظالم بظلم، أو أن من أعان على خصومة بظلم لم يزل في سخط الله حتى ينزع. لا يزال يمشي وهو في سخط الله. وفي حديث ابن عباس قال صلى الله عليه وسلم: من أعان ظالما ليدحض بباطله حقا فقد برئت منه ذمة الله ورسوله. أسأل الله تعالى فرجا قريبا. بارك الله لي ولكم بالقرآن العظيم، ونفعني وإياكم بما فيه من الآيات والذكر الحكيم. أقول قولي هذا وأستغفر الله فاستغفروه إنه هو الغفور الرحيم. الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه، وبعد، فعندما كان النبي صلى الله عليه وسلم في مطلع بعثته مأمورا بكف اليد عن المجرمين في قريش،
مأمورا بذلك، ومأمورا بالاستمرار بالدعوة السلمية الهادئة بالرغم من شراسة أعدائه وبطشهم، وهي حكمة الله تعالى في تدرج النصر ووصوله إلى المؤمنين. كفوا أيديكم وأقيموا الصلاة. ولما لم ينفع ذلك الكيد والتعذيب في استدراج النبي صلى الله عليه وسلم وصحبه للقتال، اشتغلت دعاية أعدائه في اختلاق الافتراءات والروايات والأباطيل الكاذبة كذبا وقحا على النبي صلى الله عليه وسلم وصحابته بين الناس في مكة وفي القبائل حولها، تمهيدا للضربة القاضية. قال تعالى: وإذ يمكر بك الذين كفروا ليثبتوك أو يقتلوك أو يخرجوك ويمكرون ويمكر الله والله خير الماكرين. وهو ديدن الطغاة المستكبرين في كل زمان. هذا ما فعله الملأ من أقوام الأنبياء في مواجهة دعوة كل حر يريد كسر قيد الشرك والظلم والطغيان. ومن أشهرهم فرعون عندما حذر المجتمع من إفساد موسى عليه السلام وقومه: ذروني أقتل موسى وليدع ربه إني أخاف أن يبدل دينكم أو أن يظهر في الأرض الفساد. فرعون يخاف من الفساد، فكان أن جعل الله تعالى هلاكهم في كيدهم وهزيمتهم فيما ظنوه نصرا لهم، وإن لم يكن في الدنيا ففي الآخرة حتما. أيها الإخوة، يعرف السعداء من الأشقياء فيما تؤول إليه الأمور، ولله الأمر من قبل ومن بعد. فأما الذين شقوا ففي النار لهم فيها زفير وشهيق خالدين فيها ما دامت السماوات والأرض إلا ما شاء ربك إن ربك فعال لما يريد. وأما الذين سعدوا ففي الجنة خالدين فيها ما دامت السماوات والأرض إلا ما شاء ربك عطاء غير مجدود. اللهم أعز الإسلام والمسلمين وأذل الشرك والمشركين. اللهم فرج هم إخواننا في الشام، اللهم انصرهم على أعدائهم، اللهم دمر أعداءهم تدميرا، اهزمهم وزلزلهم يا قوي. اللهم اجعل لأمر الشام من بعد تحريرها رشدا. اللهم أحسن عاقبة إخواننا الصالحين في مصر، اللهم أحسن عاقبة إخواننا الصالحين في مصر. اللهم تقبل من قتل منهم في الشهداء، واشفي جرحاهم يا رب العالمين، واخلف على أهليهم بخير، وجنب بلادنا وبلاد المسلمين الفتن ما ظهر منها وما بطن. اللهم اكسر راية الباطل وأعلي راية الحق، اللهم اكسر راية الباطل وأعلي راية الحق في كل مكان. اللهم أصلح شأن أمة الإسلام، اللهم طهرها من المنافقين المجافين للشريعة ومن أعداء التوحيد الكارهين للسنة. اللهم أصلح ولاة أمور المسلمين وردهم إليك ردا جميلا. اللهم اغفر لنا زلاتنا وتب علينا وعلى والدينا وعلى أمواتنا وأموات المسلمين. وصل اللهم وسلم وبارك على عبدك ورسولك محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.